رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في حديثنا موصول بتوفيق، نبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر ذي القعدة. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب المنظار، في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا الكتاب في بابه طيب، وهو ذكر المخالفات التي تكون مشهورة وشائعة في أبواب متعددة من الشريعة، سواء ما تعلق بالاعتقاد أو ما تعلق بالمعاملات أو ما تعلق بغير ذلك. أخطاء في العقيدة والتوحيد. قال رحمه الله تعالى: أولا، الشركيات المخرجة من الملة وبعض أنواع الشرك الأكبر. أخطاء في العقيدة والتوحيد. أولا، في الشركيات المخرجة من الملة وبعض أنواع الشرك الأكبر. قال: الاستغاثة بالأموات ودعاؤهم وطلب المدد منهم والتقرب لهم بأي نوع من العبادات، وذلك شرك أكبر ناقل عن الملة، لقول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستغاثة بالأموات، وهذا حاصل جار في الأمة، وطلب المدد وطلب الدعاء والتقرب إلى الأموات بأنواع من العبادات، هذا ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب، لقول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المفعول إياك، اللي هو الضمير هذا المنفصل إياك، مفيد الاختصاص، يعني إياك نعبد، لا نعبد سواك، أنت يا ربنا نعبدك ولا نعبد سواك. فتقديم المعمول دال على الاختصاص، وذلك ما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن أنواع العبادة الدعاء، بل هو العبادة كما ثبت في السنن من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وصرف العبادة لغير الله شرك وكفر، صرف العبادة لغير الله. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. طبعا قوله تعالى لا برهان له به، هذا من الايه؟ صفة كاشفة، أي لا مفهوم له، فليس هناك إله عليه برهان، ليس هناك إله آخر له برهان، وإنما كل ما ادعاه المشركون من آلهة فهي باطلة. ومن من صيغ العموم، تعم كل ما كان في حيز صلتها، فظهر أن من دعا مع الله أحدا أيا كان فهو من الكافرين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الدعاء أنواع الطلب، كطلب الغوث وهو الاستغاثة، وطلب المدد، وطلب العون، وغير ذلك. وكذلك سؤال الموتى، الشفاعة، شرك أكبر، وذلك لقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لم يكونوا شيئا ولا يعقلون، قل لله شفاعة جميعا. وقوله: تقدست أسماء، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، وغير ذلك من الآيات. فلما كانت شفاعة لله وحده وليس لأحد شفيع من دون الله ممن مات وانقطع عمله، تقرر أن طلب الشفاعة وسؤالها من غير الله من الميتين شرك. وأسعد الناس يوم القيامة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد المتنزهون عن أنواع الشرك، المخلصون في قولهم لا إله إلا الله. طلب الشفاعة من الميت هذا شرك أكبر،
وليس باللازم أن يدعوه. إن دعاه هذا شرك أكبر، هذا ما في إشكال. فإن استشفع بدعائه قال أدعو الله لي، فهذا شرك أكبر أيضا، لأن طلب الشفاعة شرك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ سواء بقى الشفاعة هذه يكون معها تقديم عبادة أو الشفاعة طلب، لأنك تظن أن له نفعا، وتظن أن له جاها، وتظن أن له سمعا محيطا. فأنت حينما تقول يا بدوي اشفع لي، البدو ما يسمعك، كيف يشفع لك؟ كيف يشفع لك؟ ولهذا من الخطأ الواضح الجلي هذه المسألة، من ذكر أن هذه المسألة من باب سماع الموتى، هذه مسألة سماع الموتى، حينما يأتي إلى القبر ويدعوه ويطلب منه دعاء، أن هذا من باب سماع الموتى، وليس كذلك. هذه مسألة وهذه مسألة، إنما أنت تطلب شفاعة ممن ترجو من وراء ذلك نفعه. فمن الذي قال لك بأن له شفاعة أصلا؟ من الذي قال لك له من شفاعة؟ ثم هل يسمعك حتى يبلغ كلامك؟ وهل إذا سمعك بلغ كلامك؟ وما هي الشفاعة الشركية؟ ما هي الشفاعة التي يخرج بها الإنسان من ملك الإسلام؟ ما هي الشفاعة الشركية؟ فالشفاعة من ضم شيء إلى شيء. فأنت بدل من تدعو الله طلبت ضم دعاء هذا لك أيضا. فهنا ادعاء السمع المحيط، ادعاء الأثر، نفس الشفاعة التي أنكر الله عز وجل على المشركين. وليس باللازم أن تكون الصورة مطابقة من كل وجه. فهناك الشرك الأكبر هذا على مراتب، وهذا أنواع. فمن أنواع الشرك الأكبر طلب الدعاء من إيه؟ من هذا. ولكن استدل البعض بعبارة ورد شيخ الإسلام على هذا، من أن هذا بدعة، فظنوا أن ذلك بدعة، يعني أنه دون الشرك الأكبر. ومراد شيخ الإسلام بالبدعة أي أن هذا محدث لم يسبق إليه، أن هذا محدث لم يسبق إليه، وليس أنه بدعة يعني دون الشرك، لا يكون مخرجا من الملة. نعم. الثالث أيضا من المخالفات العقدية الذبح والنذر للقبور أو المشاهد أو الموتى، شرك أكبر. وأما الذبح فلقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكما أن الصلاة لله وحده فالنسك وهو الذبح لله وحده لا شريك له بنص الآية. وقوله فصل إلى ربك وانحر، النحر من أفضل العبادات لما فيه من إسالة الدم إخلاصا لله، وفيه ذل العبد وخضوعه وطلبه ما عند الله بتقربه بالدم لله جل وعلا. وفي حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في صحيحه مرفوعا. واما النذر فلقوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وقوله تبارك اسمه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فدل ذلك على ان الوفاء بالنذر محبوب لله ويؤجر صاحبه عليه فيكون عباده، وصرف العباده غير الله شرك. الوفاء بالنذر هذا محبوب الى الله. اما عقد النذر في اصله، عقد النذر إن كان معلقا إن نجح ولدي فكذا، فمن العلماء من قال مكروه ومنهم من قال محرم، لأن هذا ليس من الأدب مع الله عز وجل أن تقول لن أنفق إلا إذا نجح ولدي، إذا نجح ولدي أنفقت لك، إذا شفيت مريضي أنفقت لك، فهذا فيه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إنه مكروه وقيل هو محرم. فلا يعقد الإنسان نذر المعلق، لكن الوفاء به واجب إن كان طاعة ومحرم إن كان معصية. قال صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. فيكون المدح هنا لمن وفى بالنذر الذي هو طاعة. طيب الرابع الطواف على القبور والتمسح بها والتبرك بها، فعل هذا كله شرك. فالطواف من أجل العبادات، ولم يشرع الطواف حول مكان غير بيت الله الحرام. فالطواف عبادة، والعبادة لها مكانها، هذه عبادة مكانية. مكانها فين يا أخوان؟ البيت. وكم بيتا في الناس؟ واحد. فكل من طاف أحداث هذه العبادة وعبادة الطواف حول مكان فقد عبد العبادة غير مشروعة. فيقع العبادة يكون في مكان واحد هو البيت، قال تعالى وليطواف بالبيت العتيق. فعبادة الطواف خاصة بالكعبة المشرفة، وكذلك التطوف بين الصفا والمروة. وما كان طبعا طواف بين الصفا والمروة هو سعي، وإنما سمى طوافا يعني، لكن هو سعي بين الصفا والمروة. وما كان لغير الله فهو وضع للعبادة في غير موضعها، وتعظيم للقبور وتشبيهها بالبيت الحرام، وصرف لعبادة الطواف لغير الله. وأما التمسح والتبرك بها رجاء الانتفاع بالتمسح والتبرك في الدنيا والآخرة، فهذا تأليه للقبور وتعظيم لها. طيب لو أنه طاف حول القبر لله ولم يخطر بقلبه صرف الطواف لصاحب القبر، وإنما ظن أن الطواف هنا مستحب، فهل يكون هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة أم ماذا؟
لا يكون من الشرك الأكبر، ولكن يكون محرم لأنه وسيلة يقصد بها، يعني لو نظر إليه الناس ممكن يعتقد أن الإنسان هذا اعتقد في هذا القبر،
يعني ليس شركا أكبر. أما إيه الممنوع في ذلك؟ بس من باب سد ذرايا؟
نعم، يعني من باب
اتساد الغراء. نعم، خلاص هو بدعة معروف، لكن هذا الشرك أكبر؟ إذا طاف لله ولم يخطر بباله صرف العبادة لصاحب القبر، ما طاف لله لكن يطوف هذا المكان لكونه عنده أفضل، يعني له فضل، يعني له فضل. نعم، لا ما في سبب، جعل مكانا، جعل مكانا للعبادة لم يرد به الدليل. نعم،
ويظهر بالجهل أن قصد تقرب الله.
مسألة عذر بالجهل دي مسألة تانية.
لا ما خطر بالي يعني.
لا احنا بنحقق الاول الوصف. الوصف وبعدين يأتي بعد ذلك العذر ام عدم العذر. الوصف. هل هو شرك اكبر ام ليس بشرك اكبر؟
اذا عظم هذا الرجل تعظيم يعني زائد.
يعني زائد.
يعني يقارن بتعظيم الله.
يعني يقارن بتعظيم الله.
يعني يجوز بشرك اكبر في
هذا يعني. هذه ليس المسؤول عنها. الصورة أنه طاف حول هذا المكان ولم يرتبط قلبيا بصاحب المكان من جهة صرف الطواف له، وإنما ظن أن الطواف هنا له فضل. هل هناك فرق من هذه الصورة وصورة من دعا عند القبر ومن ذبح عند القبر ظن فضيلة هذا المكان ليس لتعلق هذا؟ ابن عبد الوهاب بين باب من ذبح لغير الله، باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ابن تيمية ذكر في المساجد اتخاذ قم مسجدا ذكر له صورتين، صورة يبنى القبر على مسجد، وصورة يعبد الشخص عند القبر، فهذا من تقديم مسجدا لقول النبي وجعلت لي الأرض مسجدا، فأيما رجل أدركته إيه؟ الصلاة عنده. فالعبادة عند القبر شرك أكبر إذا لم يتصل الإنسان قلبه بصاحب القبر ولا أصغر؟ العبادة عند القبر، وأنا أقصد قرأت عند القبر، دعوت عند القبر، ذبحت عند القبر، صليت عند القبر، طفت عند القبر، لا أصغر ولا أكبر. أمال إيه؟ بدعة. بدعة. يعني المهم هو شرك أكبر؟ ليس شركا يعني. ها مش عايزين بقى نطور الكلام اعتقادا، احنا لغينا اعتقادا دي، ما احنا نسأل عن اعتقادا. ما هو اذا اعتقد حتى ولو لم يذهب الى هناك خلاص. نحن نتكلم عن صور ايقاع العبادة عند القبر باختصار، ايقاع عبادة عند القبر. ها اسلام يعني اعتبرت انت ان الصورة دي شركة اكبر سواء قصد او لم يقصد، اعتبرت الصورة ان هذه شركة اكبر. طب وهل عند القبور يقع الذبح؟ مش تعلق قلبه بالبقعة، هو يرى ان هذه البقعة هتكون افضل، ما تعلق قلبه بالبقعة. الصواب ان هذا ليس شركا اكبر، ليس هذا شركا، انما هذا محرم، هذا فعل محرم وهذه بدعة ولا يجوز، وهو من ايقاع العبادة عند هذا. ولا فرق بين عبادة تفعل هناك او تفعل هنا، لان الممنوع هنا او المحظور هنا انه اوقع عبادة في مكان لا يجوز له ان يوقع العبادة ايه العبادة فيه. اما اذا تعلق هذه معروفة، اذا تعلق القلب هذه معروفة، اما اذا لم يتعلق القلب فليس هذا من الشرك، وانما هذا محرم.
لا
هذا صورة العمل، صورة العمل المعروف زي الذبح لغير الله، فالذبح لغير الله سواء عند قبر أو غير قبر هذا شرك أكبر، هذا ذبح أودع غير الله فلا يلزم له مكان. نعم لما هذا طاف لا بس في المكان لا يشرع طاف فيه، زي اللي يطوف حول المسجد، يطوف حول بيتي، يطوف حول أي مكان. نعم هو محرم، أي نعم هو محرم، والبعض جعله شركا أصغر، يعني البعض جعل الصلاة عند القبور أو كذا من شركة أصغر، وبعض جعلها محرمة. ما هو يصلح؟ نعم نعم. وأما التمسح والتبرك بها رجاء للانتفاع بالتمسح والتبرك في الدنيا والآخرة فهذا تأليه للقبور وتعظيم لها، نحو ما كان يفعله المشركون الجاهلون مع آلهته، فكل من رجا بالتبرك والتمسح الانتفاع فقد عظم ما لم يشرع الله تعظيمه. والدليل على كون شركا حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرات يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرات فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أو السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. رواه أحمد الترمذي فهو صحيح. وهؤلاء إنما أرادوا العكوف والتبرك، فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبهم ذلك طلبا لإله مع الله، وهذا وعين الشرك. فلما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر رجعوا وأنابوا، والتبرك بالقبور والطواف حولها والتمسح بها أعظم مما طلبوا فعله. لا شك أنه إذا طاف بالقبر وقلبه متعلق بصاحب القبر فهذا أعظم من أن يعلق الإنسان سلاحه على شجرة يرجو بركتها. الخامس: ومناداة الغائبين من الأحياء والاستغاثة بهم مع اعتقاد قدرتهم على النفع أو الغوث حال البعد شرك أكبر. مناداة الغائبين من الأحياء والاستغاثة بهم مع اعتقاد قدرتهم على النفع أو الغوث حال البعد شرك أكبر. سواء كان بايه حيا او ميتا. يعني اقول يا بدوي ادعوا لي. ولهذا هذه صوره مهمه جدا لبيان حكم المساله الاولى. يعني الذين اشكل عليهم حينما اقول مثلا يا بدوي ادعوا لي وكذا وقال هذا باب الوسيله. طيب انا اقول الان والبدوي ميت. انا اقول الان لو انا قلت الان يا شيخ فوزان اجبني عن هذا السؤال وانا جالس الان اجبني يا شيخ فوزان يا شيخ فوزان خذ بيدي والشيخ فوزان حي او ميت حي هذا ما هو شرك أكبر ولا أصغر؟ هذا شرك أكبر. اعتقدت له سمعا يسمعني، اعتقدت له نفعا في الإغاثة، فسواء كان من ميت أو من حي غير حاضر فإنه يكون من الشرك الأكبر. فإذا كان هذا في الحي غير الحاضر فكيف بالميت؟ كيف بالميت؟ فإن قال قائل نحن نقصد من كان عند القبر، نقول أولا أنت لم تذكر هذا إلا حين حصرت، فلما حصرت قلت هذا إذا كان عند القبر. طيب نقول لك ماذا تقصد يعني بما كنت عند القبر؟ قال لأنه يسمع ويكون هذا في سماعي، فيكون هذا من باب سماع الموتى. نقول أول ما يسمعك، لأن القبور في الأرض في باطن الأرض. تقول لا أنا أقصد القبور احتلامنا نحن الآن لسطح الأرض، نقول هذا تخصيص بما لم يرد. إنما لو قلت في القبر سماع الموتى، سماع الموتى هذه مسألة ذكرت ومعلوم أن الميت كان يدفن في باطن الأرض، لأن الميت إذا دفن في باطن الأرض ما يسمعك. لو دفننا ميتا الآن يا إخوان في باطن الأرض ونحن عند قبره الآن ونقول له يا فلان يسمعنا؟ كيف يسمعنا؟ يبقى هذا سمع محيط. أيضا سماع الموتى، مسألة سماع الموتى، سماع الموتى المجرد غير تعلق القلب بالميت، إنما هل الميت يسمع أو لا يسمع هذه مسألة أخرى تبحث في باب آخر غير تعلق القلب بأن تقول له أدعو الله لي، فإنها الشفاعة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فليس هناك علاقة بين سماع الموتى والشفاعة الشركية التي حرمها الله عز وجل. أما سماع الموتى هل الموتى يسمع، الموتى يسمع أو يسمعون، هذه مسألة فقهية عملية اختلف أهل العلم فيها، منهم من يقول بالسماع ومنهم من يقول بعدمه. والصواب أن الموتى لا يسمعون إلا ما ورد الدليل به فقط، ما ورد فيه أنهم يسمعون فيسمعون، زي حديث عمر يا رسول الله هل يسمعونك أو كذا، فقال ما أنت بأسمع لي منهم، وكما جاء حديث البراء وأنه لا يسمع خفقا عليه، أما ما عدا ذلك فإنهم لا يسمعون. وما أنت بالمسمعين من في القبور، إنك لا تسمع الموت. لأنه حتى لو قلت من سبع الموتى فهل هناك دليل على أنهم يسمعون في هذا الموضوع؟ يعني أنت تدخل نفسك في ألف مسألة، فأحسن لك أن تنقذ نفسك من هذا. نعم. قال تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، وتقدمت أدلة أخرى في المسألة. طيب السادس الغلو في الصالحين أو الأنبياء بحيث يجعل فيهم نوعا من خصائص الألوهية أو لهم شيئا من التأله والتعبد، هذا شرك مخرج من الملة. الغلو بحيث الغلو بإيه؟ الغلو قد يكون بمحرم وقد يكون بشرك أصغر وقد يكون بأكبر على حسب. بحيث يجعل فيهم نوعا من خصائص الألوهية أو لهم شيئا، يعني أن يصرف لهم شيئا من التأله والتعبد، هذا شرك مخرج من الملة. قال تعالى وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس تخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. فمن غلا في صالح فظن أن له نفعا يغيث ويعطي، وأن له نفعا يرفع الضر فقد جعله صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو جعله نصيبا من الخلق أو نصيبا من النصرة، فهو الذي ينصرنا وهو الذي كذا وكذا وكذا، وهو الذي يرزقنا وهو الذي يشفينا فيطلب منه الشفاء كما يحصل الآن. سبحان الله العظيم يا إخواني، والله العظيم غربة شديدة في بين المسلمين، غربة شديدة جدا، غربة شديدة. شوف الإخوان المسلمون والتبليغيون والجماعات كلها في مصر بقالها 100 سنة تقريبا، ونحن رأينا بأعيننا الطواف حول هذه القبور طلبا للشفاء. إخوان الفلاح ببساطة جدا، هو سرح كده فلاح ببساطة جدا، جاموسته فيها كذا على طول يخد له 7 لفات ويمشي عادي جدا عادي. احنا كنا نذاكر واحنا في الابتدائي، ما يحلو لماذا نذاكر يوم الجمعة عند التبني حيث اللبن والسكر والحلوى وما يقدمه الناس للتبني، فنذهب يوم الجمعة ناكل جوافة من هناك وناكل الرز بلبن، ما يخطر ببالنا شيء أبدا أبدا. بل السعيد من ذهب يوم الجمعة هناك وأكل، والناس يطوفون ويأخذون التراب ويأخذون الأحجار وينذرون. أقسم بالله ما خطر، ما خطر على بال أحد إن هذا شرك، ولا سمعنا في حياتنا ربع خطيب حتى قال حتى يا ناس اتقوا ربنا، حتى يعني قربوا هذه العبادة للتبني ولله، حتى يعني اجعل هذا شراكة حتى كما تذهبون إلى هناك فتعلقوا بالله أيضا، أبدا ما سمعنا. فماذا كانت تعمل الجماعات إذن؟ كانت الجماعات تتنافس على الكرسي بس، وانتخابات وبرلمانات ونقابات وما نزل إلى مناطقنا هذه. يا إخواني أول لحية في المكان كانت بفضل الله الشعارات التي أخرجناها لسه أول امبارح، السنة ولا بدعة ولا توحيد ولا شرك. امتى سمعنا كلمة توحيد هذه؟ امتى اصلا؟ احنا عندنا من الصغر متربين النبي حطم الاصنام، الاصنام اتحطمت اصلا خلاص، راحت الاصنام في العام 8 الهجري راحت الاصنام. هل يخطر ببالنا ان الاصنام هذه موجودة؟ هل يخطر ببالنا أننا نذاكر عند هبل ومنات واللات؟ هل يخطر في بالنا أن الذي يطوف بجاموسته حول هذا إنما يطوف حول هبل؟ هبل من؟ كان الواحد بياخد المصروف معروف كده، خلي إيه الجزء من المصروف يبقى لمين؟ لأولياء الله الصالحين، ولا شيء من هذا يخطر بالبال. سبحان الله، ما يخطر بالبال. يعني أول مرة، ليس الشرك، أول مرة أسمع أن الغناء حرام وأنا عندي 18 سنة قرأت كتاب لحمد فقي وأول مرة عرفت أن الغناء حرام. الغناء ليس بقى أن هذا حرام، وطبعا أنا أقول هذا في جميع البلدان أصلا، يعني هذا في جميع البلدان، مصر وتونس مغرب كل هذه الأماكن. فماذا صنعت الجماعات الإسلامية وإلى أي شيء دعت الناس؟ ولا شيء، صفر صفر. وإلى الآن، وإلى الآن إلى يومك هذا أين الدعوة إلى التوحيد من جماعة الإخوان؟ كيف يدعون إلى التوحيد يا إخواني؟ هم يعتبرون أن الذهاب إلى القبور هذه لا إشكال فيها، هذا عمرة المسألة شهيد المحراب يهون من الشرك الأكبر تهوينا عظيما ويقول ما لكم ولهؤلاء الأولياء. ناهيك عن السباع وهو يستغيث، ناهيك عن قادتهم وما يستغيثون. متى سيدعو؟ هل إلى الآن سمعت أنت من يدعو إلى هذا التوحيد؟ الجماعة الإسلامية التكفيريون هؤلاء بالعكس يا إخوان يقولون عبارة دعونا من شرك القصور، دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. يتكلمون في شرك القصور، يتكلمون في الإمامة والحاكم وكذا وكذا، أما ما لهم علاقة بشرك القبور إلى الآن. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم بعض الدعاء الذين دعوا إلى التوحيد ما عرفت الأمة بالتوحيد ولا عرفت الأمة الشرك. ولهذا الأبطال بحق، الأبطال أهل السنة السلفيون بحق، أمثال محمد حامد فقي، أمثال عبد الرزاق عفيفي، أمثال عبد الرحمن الوكيل، الذين ما نعرفه بأصل دلاثة، عرفنا وترجمنا لسيد قطب والبنة وترجمنا لهؤلاء وهم في أزمانهم. أي منبر سلفي ذكر رسالة لعبد الرحمن الوكيل ولا رسالة لحامد فقي ولا لعبد الرزاق عفيفي ولا لأحمد شاكر ولا لخيل هراس؟ ما أحد يعرف محمد خيل هراس هذا، ما أحد يعرف. كل دول إخواني علماء من مصر انبهر بهم علماء المملكة، هراس وعفيفي، وأعطوهم الجنسيات، أعطوا عبد الرزاق عفيفي الجنسية وصار نائب المفتي العام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو شيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخ الفوزان وشيخ المشايخ عبد الرزاق عفيفي، عبد الرزاق عفيفي المصري صار شيخ لهؤلاء. وأما نحن ما نعرفه ولا نذكره، ما عندنا الذي إلا الذي عاش سيدنا وسيدنا عاش خطبنا الخطبة. يعني أنت يا محمد إسماعيل لو كنت سلفيا بحق فعلا تنشر تراجم أعلام السلف الحقيقيين، لماذا تذكر في هذا العصر في علو الهمة تذكر سيد قطب ولا تذكر عبد الرزاق عفيفي؟ أكثر من 14,000 فتوى وقع عليه عبد الرزاق عفيفي. فحل من فحول أهل العلم يا أخوان. ابن باز كان يعني يقدر هذا الرجل تقديرا خاصا، تقدير خاص. فلماذا لم يذكر في علو الهمة عبد الرزاق عفيفي؟ أكثر من 14,000 فتوى وقع عليه عبد الرزاق عفيفي، هذا غير ما درس وكتب وخرج مشايخ. يكفي من حسناته فلان وعلان من مشايخ المعروفين المرموقين عبد الرزاق عفيفي. أين ترجمتك له في علو الهمة؟ فين ترجمتك يا أحمد يا فريد في مواقف إيمانية؟ فين ترجمتك يا عفاني في صلاح الأمة في علو الهمة؟ ولا واحد من دول يا أخوان. تظنها يعني غفلة ولا نسيان؟ ها؟ أبدا. كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فين هؤلاء عبد الرحمن الوكيل وخليل هراس؟ خليل هراس هذا العالم من أعلام من طنطا، من هنا علم من أعلام الأمة يا إخواني في دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى التوحيد. دول كانوا في مصر، كانوا في مصر، كانوا في مصر في وقت يعني كانت مصر واديا غير ذي زرع، وما اهتموا إلا بالتوحيد، بشيء أكثر من التوحيد، ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. لكن للأسف الشديد عرفنا حسن بن عرف سيد قطب وعرفنا هؤلاء ليس على يد الإخوان بل على يد السلفيين في ظلال القرآن. أكثر منابر السلفيين في العالم الإسلامي مليئة بظلال القرآن لسيد إيه؟ لسيد قطب، وعبارات سيد قطب الخلابة، العبارات القوية. الرجل هذا كان يكتب بقلبه، أما قال ذلك يكتب بقلبه، يكتب بقلب ماذا؟ سيد قطب ما يعرف معنى لا إله إلا الله. الرجل الذي عاش سيدنا ومات سيدنا وعاش قطبا ومات قطبا ما يعرف لا إله إلا الله. والذي درس في لا إله إلا الله وحارب أمته ليحملها على معنى لا إله إلا الله عبد الرحمن الوكيل وهراس وعفيفي وهؤلاء والفقي، ما ترجم لهم أحد. فوعى تقول الله يكرمك علمونا، واصل الناس علمونا وربونا. علموك عليه يا اخوي، ربوك عليه، علموك ايه؟ علموك سيد قطب، علموك حسن البنا، ربوك على لا اله الا الله، يعني لا حكم الا الله. يذكر هؤلاء سيد قطب وعبد القادر عودة وكذا في علو الهمة، بل بعضهم يذكر في مواقف إيمانية يترك صحرة موسى وما أدري وينزل على سيد قطب في ثباته، في ثباته على ما هو عليه. لا تظن أن هذه أمور تأتي يعني عبثا، تأتي سهوا وتأتي غفلة، إنما دي أخوان أمور ربي عليها الجيل، وإلا لو تربوا على العلم السلفي وتربوا على رسائل السلف وتربوا على هذا لا ربوا الأمة عليه. وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. حتى لو درسوا بعض كتب السلف زي بتوع اسكندريه كده ويقول لك ايه ندرس صحيح مسلم، زي برهامي لما درس جيب كتاب الاماره، جاءت بكتاب الاماره في مسلم وشوهه يا اخوان، شوه الشرح مطبوع، طلعت على كتاب الاماره لو فاتيت به لانظر ماذا يقول. هذا تبويب النووي، جبنا تبويب النووي وقلت يلا أشوف، قال في الباب هذا إيه، جئت بالباب فإذا لم يعلق بشيء أصلا مرره، فالباب الذي يريد أن يعلق عليه يعلق، وبما يريد أن يعلق به يعلق، والباب الذي يريد أن يقفزه يقفزه، وهكذا يشوهون حتى الكتب لو تناولوها. زي عفة تعب غدة هذا الأشعاري، رأيت له تعليقا على رسالة القيرواني، قلت سبحان الله يعلق على رسالة القيرواني، فإذا بها بيشوه رسالة القيرواني. فهؤلاء إن علقوا على بعض الكتب فهو من باب ضر الرماد أن نصح كتب السلف، والأمر الثاني من باب تشويه ماذا، وإلا كتاب الإمارة في 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 صحيح مسلم معروف هذا الكتاب يقطع النزاع، يعني فقط اقرأ كتاب الإمارة عن المنابر بس، حبك الباب بتبويبات تبويبات النووية على كتاب الإمارة في مسلم. فنحن في زمن نعرف قطب ونعرف البنا ولا نعرف الوكيل وهالراس وعبد الرزاق حبيبي، ده هؤلاء نفخر بهم أن وجد السلفية في مصر في هذا الزمان. لكن السلفية تبدأ عند هؤلاء من إمتى؟ من بتوع اسكندرية. يعني إيه سلفية في مصر؟ يعني مدرسة اسكندرية، هذه السلفية، جماعة برهامي هذه السلفية. والسلفية من قبل فين كانت؟ فإن قالوا كانت موجودة شيخ، قلنا وما مدرستها ومن قائدها ومن المسؤول ومن هو القيم عليها؟ اسكندرية عندهم القيم، ولهذا المذيع بيسأل عبد المنعم الشحات، المهندس عبد المنعم الشحات بيقوله انتوا بقى انتوا مين؟ انتوا مين؟ انتوا تبع مين؟ انتوا مين رئيسكم؟ انتوا فين بالضبط؟ انتوا كذا تبع حسان ولا الا احنا نجاوب حسان؟ يعني انتوا غيره؟ انتوا غير تبع حسان ايه؟ طب انتوا ايه؟ طب المهم لخبطوا. قالوا طب انتوا يعني، قالوا احنا عندنا قيم، قالوا قيم كمان؟ يعني هما الاعلام ما يعرفش ان حاجه ايه؟ امير الجماعه، فهو بقى اضاف اليه مصطلحا اخر، قالوا احنا عندنا قيم، قيم على غرار بقى الاوائل، قيم هذه المدرسه، قيم هذه كذا، ها؟ فمن كان القيم زمان هالراس والفقي، ومن كان الأمير زمان هالراس وفقي، إنما كان الأمير كتب السلف، إنما كان الأمير منهج السلف. وضحكوا على الأمة وقالوا لسنا حزبا حتى ظهر لهم الحزب، قالوا لا هذا حزب سياسي ليس حزب دعوي، قلنا إذن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، قالوا لا هذا كلب الدعوة، هذا المحافظ به على الدعوة، قلنا إنما يحافظ على الدعوة رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يحفظ وليس كلب الحزب. الكلاب لا تحافظ على الدعوات، إنما الذي يحفظ ذلك كله رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الله، سلفية يا الله، ده احنا يا اخواني الأمة نيام والله يا اخواني. الحمد لله، عجيب هذا الحدث، حكمة الله عز وجل في 75 يناير ديت، حكمة والله سبحان الله، أظهرت أمورا ما كانت تظهر بسهولة الحقيقة. إلا بمثل هذه الإيه؟ من كان سيرى هؤلاء يتكلمون على وسائل الإعلام، واللي يقول لك سلفي يقول لك أنا كيف نتكلم عن الجزية في دولة تبنى بناء حديثا؟ ما كان من كان يصدق إن حزب برهاني هيدخل النصارى وهم دوش دماغنا يا إخواني؟ ده كانوا يفترون علينا بأننا لا نكفر النصارى، يفترون علينا بأننا لا نكفر النصارى. تعرف ليه؟ لأنك كنت تقاعد أن النصارى هؤلاء لو دخلوا بعهد وأمان الأحكام الشرعية معروفة بالضوابط يعني، فكانوا يظنون بذلك أننا لا نكفر النصارى. ثم يبتلون بماذا؟ بإدخال النصارى داخل حزب. طيب كيف تجعل ولاية للحزب هذا لنصارى في الحزب؟ وقال تعالى ولن يجعل الله الكافرين المؤمنين سبيلا. السابع الخوف من الأولياء أو من الجن، خوف السر، كان يخاف أن يصيبه الولي سرا أو الجني بسوء إن لم يفعل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر. طيب الخوف هنا قدم خوف السر ليخرج إيه إخواني؟ ها؟ خوف الطبيعي أو الخوف المحرم الذي تخاف فتمتنع عن فعل واجب أو تقع في محظور، فهذا خوف محرم، خوف إيه؟ محرم. إنما خوف السر هو أن تعتقد أن هذا الولي سوف ينالك بشيء، ولهذا الناس يقولون إيه؟ وأتكلم في البدوي وأتكلم في كذا لأنه ممكن يحصل لك كذا وكذا. طب يحصل كيف؟ هل هو سيرسل عساكرة؟ لا، وإنما لو سر يحصل به تأثير، سر السيد يحصل به تأثير، هذا هو الخوف المخرج من الملة. ويدل عليه قوله تعالى إن نقول إلا اعتراك بعض الذين بسوء قال إني أشهد الله. شوف عرض هؤلاء عليه، يقول لهود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض الذين بسوء، أنت مستك آلهتنا لك تكسر ذكرها، فمستك آلهتنا بإيه؟ بسوء، بمرض وبضر. فقال اسمع بقى الموحد، قال إني أشهد الله واشهدوا، أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا، يلا اجمعوا قوتكم جميعا ثم كيدوني ولا تنظرون ما تؤخرون، يلا الصراع الآن اجمعوا أنفسكم وتعالوا الآن ولا تنظروني، لا تمهلوني إني توكلت علي ربي وربكم ما من دابة أو في المصير، كما قال نوح عليه السلام. قال أيضا وتعلمنا بنوح إن قال قومي قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بات الله فعليه توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أعلنوا ناس جميعا ما في خفاء، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تمهروني. تحدي فالتوحيد أن يعمر هذا التوحيد قلب المؤمن فلا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فالنافع الضار هو الله عز وجل والمعطي المانع هو الله سبحانه وتعالى. قال والخوف من العبادات القلبية العظيمة التي يجب إخلاصها لله، فمن خاف من أحد كخوفه من الله فهو مشرك، وأما الخوف الطبيعي فلا حرج فيه، والخوف الذي يجعل المرء مقصرا في الواجبات أو مرتكبا لمحرم لا يجوز، كان يترك الأمر معروف من المنكر المتعين عليه خشية كلام الخلق أو إذا يبدأ من الخوف المحرم، أخاف أن أتكلم في الموضوع الفلاني، لماذا؟ لأن الناس سيهربون مني، الناس سيقل عددهم، فهذا من الخوف المحرم وهو يخدش الإخلاص أيضا. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم. هذا سائل يقول رجل أسلم في فرنسا ويريد أن يسمي نفسه سواعا، ويقول أن سواعا كان رجلا صالحا قبل أن يعبد من دون الله. رجل أسلم في فرنسا ويريد أن يسمي نفسه سواعا نظرا إلى إيه؟ إلى أن هذا كان رجلا صالحا كما جاء في أطر بن عباس أسماء رجال صالحين. نقول لا، ما يجوز أن صار علما على معبود فلا تحي في الأمة هذا. نعم. ومن جهة الجواز يعني أن يتسمى الإنسان، فالناس عبدوا عيسى وعبدوا كذا، لكن نقول بالنسبة لسواع وود وكذا هذا نريد أن إيه ألا تعلق الأمة بذلك، لأنه قد يفهم الفهم السيء. أما عيسى أما موسى فإن أسماء منتشرة في الناس، فلهذا لا يظن بمن تسمى بها لا يظن به سوءا. أما الآن حتى السائل لو ما أوضح مسلكه نقول لماذا يسمي سوءا؟ هذا يريد أن يعبد من دون الله ولا إيه؟ حتى برش، إذن أنت تحتاج إلى تبرير، يعني تكتب على صدرك لوحة أنني أقصد كذا وكذا وكذا، فلماذا طيب؟ فلماذا؟ نعم. نحن قلنا الآن عيسى عليه السلام اسم منتشر في الناس، عيسى النبي وعيسى غير النبي منتشر في الناس، إنما عرفنا سواعا بمن عبد بس، إنما عندنا عيسى الذي عبد وملايين عيسى لم تعبد. نرجو توضيح مسألة إثبات مخلوقات لا أول لها. هذه مسألة الكلام فيها طويل، لكن اختصار الكلام فيها أن تثبت خالقا ومخلوقا فاعلا ومفعولا، وأن المخلوق لا يكون في زمن الخالق، وأن المفعول لا يكون في زمن الفاعل، وبهذا تحل المسألة. فإن قلت حوادث لها أول قلنا ما دليله؟ ما دليل الأول؟ أثبت خالقا ومخلوقا فاعلا ومفعولا، فلا يزال ربي يفعل ولا يزال ربي يخلق سبحانه وتعالى. فإن قلت أول فما دليله؟ وإن قلت أول فقد تعطل الله عز وجل عن الفعل زمانا، فأنت أثبت ما أثبته الله، أثبت أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء غيره، وأثبت أن الله سبحانه وتعالى لا يزال يفعل ويخلق، وتستريح. هل يجوز أن يقترح أحد على القائمين على الدولة فتح محاكم شرعية وجعلها لمن يرغب، كما أن هناك محاكم تحكم القوانين ولا يجبر إنسان عليه منهما؟ لا، ينصح الحاكم سرا بين العالم الذي يريد أن ينصحه، يذهب إليه وينصحه أن يقيم المحاكم الشرعية ويبين له محاسنه، ما يقول له محاكم بجوار محاكم، إنما ينصحه بما شرع الله سبحانه وتعالى، ينصحه بالشرع. فإن فعل هو الحاكم محاكم كذا ومحاكم كذا يكون هذا من فعله لا من باب اقتراح العالم أو نصح العالم، إنما العالم ينصحه بما يتعين عليه فعله شرعا، يصح فيما بينه وبينه. ما نوع النفي في الحديث لا سبق إلا؟ احنا بينا أمس يعني لا سبق بجعل إلا في الثلاثة، وما حكم البلياردو من غير جعل والبلايستيشن الأتاري؟ هذه ألعاب مضيعة للوقت، مضيعة للوقت، ثم إن هذه الألعاب ما يلعبها إلا الفساق غالبا فلا تتشبه بهم. ما معنى حروف أبي جاد؟ اللي هي الألف والباء وكذا. هل لبس العمامة الخاصة بالأزهر يعتبر تميزا وعلى طائفة؟ نعم، هو تمييز للطائفة ولا شك، تمييز للطائفة ولا شك، لكن هل هذا تمييز لهذه الطائفة كالمهنيين فيقال مثلا إنه علماء الشريعة يكون هذا لباسه، كما أن الطبيب يلبس البلطو الأبيض، كما أن كذا كما أن كذا، يعني هل لبس الأزهر لهذه غلو في شخص، غلو في طائفة، ولا أرادوا أن يميزوا العالم بالشريعة عن الطبيب عن المهندس عن كذا عن كذا؟ نحن نقول لا ينبغي لأحد أن يتميز بزين، أن يتميز بزي، لا ينبغي لأحد أن يتميز بزي، لكن الغلو في هذا ليس كبيرا، بل تقول هو معدوم غالبا. ليه؟ لأنهم إنما أرادوا بيان عالم الدين أو شيخ الدين عن غيره، لا أن هذا الزي إنما هو لشخص معين ولطائفة فكرية معينة، إنما هذا كعالم دين أو شيخ درس الشريعة، فلا نراه ويلزم الناس به ويلبسه الناس، لأنه شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من الصحابة أن تميزوا بثياب معينة، ولكن هذا تعليل ما فعله، تعليل ما فعله، بخلاف ما تكون عليه طائفة من الطوائف من جهة الفكر فتميزوا بزي حتى يعرف، تعرف هذه الطائفة، تعرف هذه الطائفة كالخوارج مثلا أو غيرهم ممن صار سيماهم التحليق أو كذا فيميزون، أو الصوفية مثلا بلباس مثلا معين، كنا نراهم ونحن صغار يلبسون الأجولة المعروفة من الخيش وكذا، إشارة إلى الفقر وإشارة إلى كذا، فهذا أيضا يعني يكون مخالفا. نعم الايه؟ لا يترك هذا، لكن لو لبسه الانسان لا ارى في ذلك حرجا، طالما انسان ما يتعبد به ولا شيء، طالما وليس فيه اسبال وليس فيه كذا، لا ارى فيه حرجا. ما هو الفرق بين، لا ما هو ما يجوز المخالفة بهذا ايضا، لا احنا نقول الهدف ان انت موظف بيقولك انت تيجي ايه بيعملون. نعم، ما هو الفرق بين المسجد والمصلى، وهل هناك احكام خاصة بالمسجد واحكام خاصة بالمصلى؟ نعم، المصلى ما يدعى عليه الناس جميعا، اما المسجد يدعى عليه الناس جميعا. المصلى تمكث فيه الحائض والجنب بإطلاق، أما المسجد فلا، المصلى ليس له تحية مسجد، أما المسجد فله التحية، تحية المسجد. نعم، بالنسبة لمسألة السرق بعوض، ما الضابط فيما يعود بنفع المجاهدين؟ بمعنى لماذا لا يقاس الجري على باقي ثلاثة؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالجري ولم يبذل عوضا. تحلية المرأة أسنانها بالذهب للزينة، أليس فيه تغيير لخلق الله؟ لا، ليس فيه تغيير لخلق الله، التزيين غير التغيير، التغيير هذا ثابت كالنمص كالوشم والنمص وغير ذلك، أما التزيين أن يضع، أن تضع لونا كالمساحيق ثم تزيله بالماء بعد ذلك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه ما لم يكن مضرا لها. نعم، كاللبس الذهب، فهو لبس السن من الذهب كلبس الخاتم من الذهب، هل يقال هذا تغيير الخلق؟ هل يخرج من السلفية من وقع في بدعة عملية لا علاقة لها بالاعتقاد كالتلفظ بالنية؟ يقال هذه بدعة، ويقال لمن أصر عليها بعد بياني لها هذا مبتدع في البدع العملية كالمصافحة بعد الصلاة وإضافة سيدنا في الأذان، أما مسألة رفض منية فقد وجدت في بعض الفقهاء فلعله يكون له شبهة في ذلك، وكالقنوت في صلاة الصبح فقد ورد أيضا فكان بعض الفقهاء فلعله يكون له شبهة في ذلك، أما البدع العملية المعروفة التي لا مستند لها لا من نص ولا من كلام إمام أو كذا فليس فيها شبهة، ولهذا نقول حينئذ إيه؟ نقول حينئذ في مثل هذا إن بين له وأصر على هو عليه فإنه يكون مبتدعا، لكن هذه البدعة تخرج من السلفية لا شك أن تنقصها، لأن السلفية ما معناها السلفية هي الإسلام. إسلام قال رسول السلفية ما أنا عليه اليوم أصحاب. فالإنسان لا يصر على أن يفعل ما يخالف المنهج السلفي اللي هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها تنقصه نقصا شديدا. نعم. قال النبي لا تصوم، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذن. لو أن امرأة زوجها في حكم الغائب أي طبيعته للدرج عليها هو النوم طيلة النهار، هل لها أن تصوم دون إذنه؟ وهل لو حصل زوج على إذن الزوج لصيامها النوافل وهو غير راض وذلك لإلحاحها أو غير ذلك؟ أولا أن تصوم بغير إذنه ليس يلزم المرأة أن تقول أنا سأصوم غدا أنا سأصوم بعد غد، ولكن لو علم إذنه العام يعني هي تصوم وهو لا ينكر عليها ذلك لا يلزم أنها كما نقول تبيت النية تبيت الإذن، ما يلزم، تستصحب الحال، الحال هو الإذن خلاص. لكن لو قال لها إياك ثم إياك أن تصومي إلا بإذن فنقول تستأذن. طيب هل لها أن تلح عليه في ذلك وهو غير راض؟ هل أن تلح؟ لا، لا تلح عليه في ذلك، لا تلح عليه في ذلك، وإنما تعرض عليه السنة، تقول له يعني أنا مثلا سائر الأيام مبذولة لك أو كذا، فلا تضيع عليه الاثنين والخميس، وتبين له الحكم الشرعي ما في إشكال. لكن لو قال أنا أريدك فتلح علي أنا تصوم أو كذا، لا، لا ينبغي أن تلح. نعم. فما الدليل على أنا؟ طيب هل يلزم في دفع الدية إذن ولي الأمر؟ وما حكم الجلسات العرفية؟ يلزم في دفع الدية إذن ولي الأمر؟ لا، القصاص يقوم بولي الأمر، أما الدية يقوم بأي أحد، لأن تدفع ما عليك بعد معرفة الدية المشروعة تدفع ما عليك، ما يلزم إذن ولي الأمر في ذلك. الجلسات العرفية إن حكمت بما أنزل الله فهو من باب الإصلاح بين الناس، وهذا يلزم من يقوى على ذلك، وإذا كانت بخلاف ما أنزل الله فهي محرمة. الشياطين تفتن الإنس، هذا يقول هذا حق مسلم وغير ذلك واستغيث به، فنريد الفرج والتحذير من فتنة الشياطين الإنس، فكان من شاب كان تقيا دخل في العلاج فخرج ساحرا. مش فاهم انا، ما ادري يعني، يمكن يقصد الاستغاثه مثلا، الاستعانه بالجن في العلاج يعني، ما احنا قلنا هذا يمنع لان كثيرا من الناس لا يعرف الضوابط وقد يستدرج في هذا الباب، انما الرقى الشرعيه وكفى.
كان يضحك عليه يقول جاء فلان يقول لا تحضروا ولا تحضروا، يظن أن له فضلا وأن له شيئا،
يعني الاغترار في العلاج. نعم قد يقول والله أنت أفضل واحد عالج، أنت نخافك، نحن في هذه البلدة نخافك وكذا، قد يتلاعب به، قد يتلاعب به، لكن يكون حذرا من هذا. إذا كان الرجل مع المبتدعة وهو لا يعرف حالهم مع أنهم معروفون عند العلماء بالحرفين، لكنه يجلسهم ويقول أنا أنصحهم، فإذا تبين لي أنهم على ضلالة تركتهم، فهل يقبل هذا القول منه؟ أو يقول أنا أتعامل معهم على ما يظهر منهم، فهل يقبل هذا القول؟ طيب أنت تقول ولا يعرف حالهم، كيف لا يعرف حالهم ثم يقول أنا أنصحهم كيف؟ لكن وارد أنك تعلم عن رجل ما لا أعلمه أنا، فأنا أجلس معه مثلا ولا أعرف له بدعاته، عرفت البدعة بعد سنتين بعد ثلاثة، وأنت تعرفها قبل ذلك بخمس سنوات، وارد هذا. فالعلم بحال الشخص علم، قد يعلم هذا وقد يعلمه، كما أنك تعلم الحكم الشرعي في مسألة وغيرك لا يعلمه، وهو موجود في الكتب من 1400 سنة، يعني ما يقار كيف يكون موجود في الكتب وأنت لا تعلمه، كيف يكون موجود في الكتب وأنت لا تعلمه؟ أنا لا أعلم آلاف المسائل الموجودة في الكتب، وهذا لا يقدح في الإنسان، لكن متى يقدح فيها؟ إذا علمت الحكم وخالفته. طيب أعلم أن هذا مبتدع وغيري أمر بهجر وأنا رأيت مصلحة في دعوته فدعوت، فلا تنكر علي، لأن الهجر أمر نسبي، قد يهجرك أن قد يلفظ الكلام منك ولا يلفظه مني، قد لا يقبل منك ويقبل مني، فيراعى هنا مصلحة الدعوة في ذاك. فإذا العلم بحال الشخص نسبي. أنت الآن أنا أعلم عن هؤلاء ما لا يعلم الفوزان، لأنني اطلعت على ما لم اطلع عليه الفوزان. أنا ما أجي الآن أخذ كلام الشيخ فوزان في فلان بأطلعه على أعمالي وعلى أشياء قد لا يطلع على الشيخ فوزان، كما حصل مع سيد قطب يا أخوانه. كذا لا الألباني ولا ابن باز عرفوا عن قطب ما عرفه الشيخ ربيع، ولهذا لما اطلع الشيخ الألباني على ما كتبه الشيخ الربيع ماذا قال؟ أقر وقال هذا رجل جهيل بأصول الإسلام وفروع. فالإنسان قد يطلع على من يطلع غيره. أنا قد أطلع على كلام الأشاعرة لم تطلع عليه أنت، ونحن نعلم أن الأشاعرة أهل بدعة، لكن قد تطلع أنت على ما لم أطلعه أنا. فهذا من العلم، والعلم ما أحط به أحد، ولهذا لا ينبغي أن تحكم على شخص هذا عرف الأول هذا عرف بعدين، هذا ليس دليل فضل. أنا قد أكون صغيرا وأعرف ما لا تعرفه، أنا عندي مبتدع في البلد هنا أنت ما تعرفه، يا من تعيش في القاهرة فتراني سأنزل فيه بيانا غدا القول الجلي في محمد بن علي، من هو محمد علي؟ ما مش عارف، لكن المهم يعني لو افترضنا انا عندي محمد بن علي هنزل انا القول الجلي في محمد بن علي وابدع، اقول انا بدعت محمد بن علي قبلك انت ما تعرف، فلا تلام على ذلك. كما انني قد اعرف عن فلان خيرا وانت لا تعرفه. من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه؟ طب سيحدثنا حذيفة أن النبي بال قائم وسنصدق؟ خلاص، رأى حذيفة ما لم ترى عائشة، علم حذيفة ما لم تعلم عائشة. يبقى هذا باب ينبغي العناية به. طب عرفناه سويا ورأيت أنا أن أشهد في دعوته يوم اثنين ثلاثة أربعة، الشيخ ربيع قال أنا مشيت مع الإخوان فترة لدعوته مثلا، لأن المبتدع الكافر أي أحد من جهة الدعوة أنت مأمور أن تدعو الجميع، لكن أنا أهجر من ظهر لعناده وعدم انتفاعه فأهجره. قد يكون هناك آخر يأتي معي يقبل يتعلم السنة فأطيل النفس معه. أنت رأيت ألا تطيل النفس لما ظهر لك، وأنا رأيت أطيل النفس لما ظهر لي. المهم ألا تحصل موافقة منك على ما هو عليه، وألا تسكت عن الإنكار عليه. وأنه إذا ظهر لك عناد وعدم استجابته أهجره وتركه إذا رأيت المنفعة في ذلك، إن كنت قويا إن كنت كذا. لكن ممكن واحد يكون رأس في البدعة ولو هجرته لتسلط على أهل السنة، ماذا أصنع؟ أهجره ولا ما أهجره؟ ما أهجره. والنبي ما هجر المنافقين وهجر كعب بن مالك وصاحبيه. فالمسألة يعني ليست مسائل مزايدات، وإن هذا بطل هجر فلانا فلم يهجره، المسألة في ذلك نسبية. المهم أن أصل الحكم موجود وهو الهجر، هذا موجود وأصل شرعي. ما هو حكم تكرار الجماعة في المسجد؟ تقصد بتكرار الجماعة يعني جماعة بعد جماعة ولا جماعتان في وقت واحد؟ جماعة بعد جماعة. إذا كان المسجد به إمام راتب فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من يقول لا تعقد جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، ومنهم من جوز ذلك وهو الصحيح من قولي أهل العلم. أما إذا كان المسجد مسجد طريق سفر، الناس يأتون إليه على في صحراء، فإنه تتكرر الجماعة ولو 100 جماعة، لأنه ما في إمام راتب مرتب، إنما يأتي الناس يصلون جماعة بعد جماعة. فإذا كان المسجد مسجد طريق فلا بأس، وأما إذا كان المسجد مسجد جماعة ولو إمام راتب فنزاع بين أهل العلم. الصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز تكرار ذلك، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا، وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح أبصر رجلين قد اعتزل الصلاة فقال ما منعكما أن تصلي، قال صلينا في رحالنا، قال إذا أتيتما إلى مسجد ما مصلون فصلوا إيه معهم. فسواء كرر الجماعة مع الإمام الراتب أو كرر الجماعة بعد الإمام الراتب فالأمر في ذلك واسع. هل يجوز صلاة النافلة جماعة؟ وصورة هذه المسألة رجل يصلي تحية المسجد أو راتبة فدخل رجل وصلى معه، صلى يعني يصلون تحية المسجد جماعة، يعني يعلم أنه هي تحية المسجد وهو يدخل معه على تحية المسجد، لم يرد هذا. وإنما لو فعلت النوافل المطلقة جماعة في بعض الأحيان لا بأس، وكذلك ما ورد في قيام الليل فلا بأس، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود. ما في إشكال. عليكم السلام. يقول إن قتل رجل من الناس رجلا حده القتل بدون إذن الإمام ماذا عليه؟ يعني قتل بدون إذن الإمام، هذا يعذر على أنه قتل بدون إذن الإمام لكن لا يقتص منه، طالما قتل القاتل فهذا يعذر على عدم الرجوع إلى الإمام ولكن لا يقتص منه. هل يعد خيانة الحاكم البلد بأي وسيلة كانت من إسقاط أهليته؟ لا، من فجوره، يكون حاكما فاجرا لكن لا تسقط أهليته. هل يجوز أن يعاقب شاه أقل من السن الواجب في الأضحية؟ وما هو الدليل على قياس العقيقة على الأضحية في الشرطية؟ وهل يجوز العقيقة في البهائم والاشتراك فيها؟ لا يعق بأقل من الإيه السن المعتبر، وهذا هذه ذبيحة يتقرب بها الله عز وجل، ولا فرق بين الأضحية والعقيقة في كل ما تقرب به إلى الله. لما اشترط أن تكون بهيمة الأنعام فلحقت بالشروط الأخرى، لأن العقيقة ما تجوز بغير بهيمة الأنعام، فلما اشترط فيها بهيمة الأنعام اشترط فيما اشترط في بهيمة الأنعام. أما الاشتراك في العقيقة، فقولان لأهل العلم أصحهما أنه لا يحصل اشتراك في العقيقة، لأن المتقرب به هو الذبح، فتكون نفس مقابل نفس. هل يجوز لامرأة تريد أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أن يكون محرمها الأخت وزوج الأخت؟ هذه لها حالتان، حالة تظهر دينها في بلدها فلا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم بالشروط الشرعية، أن يكون محرما لها على التأبيد. أما إذا كانت لا تقوى على إظهار دينها فحينئذ يجوز لها أن تهاجر مع هذا أهل الأخت وزوجها، لأن هذا من باب الاضطرار، هذا من باب الاضطرار. هذا كلام كثير. يقول يعني كلام ابن عثيمين في حديث مطرنا بنوء كذا، فقال النسب 3، نسبة إيجاد هذا شرك أكبر، يعني لو نسب إلى النوء إيجاد المطر هذا أكبر، نسبة سبب هذا شرك أصغر هذا عموما، لكن ليس في هذا الحديث لأنه ليس سببا. نسبة وقت هذه جائزة. أنا أقول هذا المطر في زمان كذا، فهذا لا بأس به لأن الله جعل لهذا المقدور ظرفا ووقتا فلا بأس. بأن يريد مطرنا بالأول كذا وكذا، أي جاء المطر في هذا النوع أي في وقت. نعم صحيح، وهذا الذي قلناه بأن هذا ظرفية، ظرفية مطرنا بنوع كذا أي في نوع كذا، هذا لا بأس به إن أراد الوقت، هذا لا بأس به. يقول الشيخ صالح ذكر في شرع الأصول الثلاثة أن النذر منه ما هو مستحب ومنه ما هو مكروه، فالمستحب لم يكن في مقابلة نعمة، وكذلك قال تعالى مدح المؤمنين بذلك، وكذلك إيه؟ لا، وكذلك الله سبحانه مدح المؤمنين بذلك، وأما المكروه فهو ما كان في مقابلة نعمة كما قال النبي. قلنا النذر المعلق اللي هو المعلق يعني معلق إن حصلت نعمة أو كذا، فهذا بين محرم ومكروه، بين محرم ومكروه. أما المطلق هو أن الإنسان أضمر في نفسه فعل الخير من غير تعليق شرط وألزم نفسه بذلك، فهذا في الجنة لا بأس به. هناك قرية مشهورة فيها ساحر كبير يسكن في الظلام ولا أحد يتجرأ أن يكلمه، هل هذا الخوف خوف محرم أم لا؟ ولا أحد يتجرأ أن يكلمه. ليه لا أحد يتجرأ أن يكلمه؟ ليه؟ يرجع في ذلك إلى السبب، يرجع في ذلك إلى السبب. إن خاف أن يوصل إليه، أن يوصل إليه شرا بقدره ومكانته وغير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. أما إذا خاف أنه ساحر وسوف يفعل له مثلا السحر وسوف يؤذيه وسوف كذا وكذا، فالذي يظهر أن هذا محرم، إنما الأول شرك. نعم. يجوز أخذ الزكاة لشراء الكتب العلمية؟ هل يجوز أخذ الزكاة لشراء الكتب العلمية؟ وحتى إن أخذها ولد من أبيه، أخذ الزكاة لشراء الكتب العلمية إذا كان طالب علم يحتاج لهذا الكتاب ليتعلم دينه. أما إذا كان يأخذ الزكاة للكتاب ليجعله زينة في البيت، زينة في البيت كما هو حال كثير من الناس، يأتي بأفخر طبعات ويجعلها ولا يفتحها أصلا، ويأتي بكتب كثيرة من باب أن يكون مكتبة كبيرة جدا عنده، هذا لا، هذا من التوسع، هذا من التوسع. ولما تأخذ لتشتري كتبا بقدر الحاجة لا بأس. يقول حتى إن أخذها ولد من أبيه، لا، الزكاة لا تجوز للإبن، لا تجوز للإبن. رجل مريض لكبر وعنده ولد وبنت والزوجة أم حبيبة وهي سيئة العشرة، تتركه في مرضه وتجلس في بيت أبيها ولا تخدمه، فهو يريد أن يطلقها قبل وفاته، ويريد كتابة أرضية وضربه، يعني هو يسيبها إلى قبل الوفاة ويطلقها ولا ماذا؟ سيئة العشرة من الآن يطلقها زكاة سيئة العشرة، لكن ما ينتظر حتى قبل الفتاة قبل الوفاة ويطلقها، فهذا لا يعمل بطلاق، لا يعمل بطلاق. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.